إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نستطلع في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية كتابين لمؤلفين عراقيين، أحدهما معجم ودراسة وعنوانه في المصطلح النقدي للدكتور أحمد مطلوب، والآخر نصوص نثرية للكاتب حامد فاضل. كما نتوقف عند فعالية أقيمت في جمعية الثقافة المندائية في أربيل ومشاركة العراق السينمائية في مهرجان أبوظبي السينمائي وتقديم موعد مهرجان المتنبي الشعري.
أخبار ثقافية.
قررت اللجنة التحضيرية لمهرجان المتنبي الشعري 11 تقديم انطلاق فعاليات المهرجان إلى 12 من شهر تشرين الأول بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في 23 من الشهر نفسه. وجاء على موقع شبكة الإعلام العراقي أن اللجنة برئاسة المحافظ محمود عبد الرضا طلال قررت أيضا تقليص فترة إقامة المهرجان إلى يومين بدلا من 3. أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي برنامج وقائمة الأفلام المشاركة في الدورة 7 للمهرجان، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في قصر الإمارات الموقع الرسمي للدورة 7 للمهرجان. وشملت قائمة الأسماء السينمائية التي ستحتضنها صلاة العاصمة أبوظبي أكثر من 92 فيلما روائيا طويلا و72 فيلما قصيرا قادمة من 51 بلدا، علما أن هناك أفلاما عراقية تشارك في المهرجان مثل فيلم تحت رمال بابل وفيلم بلادي الحلوة بلادي الحادة وفيلم قبل سقوط الثلج وعدد آخر من الأفلام.
انظر في مرآتي فأرى وجهك يطلع من ذاتي يمسح وجهي ويغطي مرآتي.
لقاء البرنامج.
ضيف هذه الحلقة من البرنامج الكاتب ناهي العامري. العامري لم يظهر على الساحة الأدبية إلا في الأعوام الأخيرة بعد سقوط النظام السابق، إذ كان من الشريحة المضطهدة والمهمشة.
عن تجربتي الروائية، بداية منذ شغفي ولهفي بالقراءة كأي يعني شغوف بالقراءة منذ بدايات نقول المراهقة أو منذ بدايات المدرسة الثانوية أو المتوسطة، أحببت قراءة الأدب العربي لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وحنا مينا وغيرهم، ثم عكفت على قراءة الأدب العالمي الفرنسي الروسي مثل روايات فيكتور هيجو وأيضا دوستويفسكي. تعجبت كثيرا بهذا العالم الذي يخلقه الروائي، إنه عالم ينشد المحبة، ينشد السلام، ينشد فضاءات وعلاقات إنسانية لا وجود لها على أرض الواقع، لأنها فقط موجودة في أمنيات الإنسان. ولذلك أحسست منذ تلك البدايات بأن الكاتب أو الروائي وكأنه يسمو إلى مرتبة الأنبياء، كما تأثرت بجبران خليل جبران في كتاباته الأجنحة المتكسرة والنبي. علي أن أقول أن الظروف الصعبة التي مر بها العراق أبان النظام الدكتاتوري السابق كانت صعبة جدا، خاصة بالنسبة لي وأنا من طبقة المهمشين والضعفاء والكادحين، وهذه الظروف أبعدتني عن أن أحقق منجزا ثقافيا أو أحقق ما أصبو إليه وما أتمناه. لكني أختصر حديثي. بعد سقوط النظام اتصلت باتحاد الأدباء، وبالحقيقة أني لم أتصل به سابقا، لأني كما قلت كنت من المهمشين ومن الذين ذاقوا حيفا كبيرا زمن النظام السابق، شأني شأن كثير من المواطنين. فوجدت في اتحاد الأدباء خيمة كبيرة تلقي الأدب. اتحاد الأدباء وجدته جامعة ثقافية مفتوحة تعطي الأدب من يشاء وما يشاء. فاندمجت به وبدأت يعني صقل المواهب التي بدأتها منذ بواكير حياتي، وهي في القصة والرواية. ولذلك حققت في عام 2010 منجز الأول الذي صدر عن دار شؤون ثقافية، مجموعة القصصية الأولى التي اعتز بها كثيرا، وهي عند مقام العذراء، التي كانت مجموعة من القصص تحدثت بها عن ما آل إليه الوضع، وعن الفتنة الطائفية، وعن ما صبر إليه العراقيين، وعن الأساليب الوحشية والأساليب الدخيلة التي حاولت أن تفتت جمع العراقيين. واختاريت عند مقام العذراء هذه القصة أن تكون هي عنوان مجموعتي، لأنها هي كانت ما أريد أن أحققه من هدف في هذه المجموعة. ولا أستطيع أن أكشف ما هذه القصة في هذا اللقاء، وإنما أدعو المستمع إلى أنه يقرأ هذه القصة في مجموعتي عند مقام العذراء. بعدها بدأت بالمثابرة لإنتاج منجزي الآخر، وهو رواية عند رواية صلاة الغجر. روايتي صلاة الغجر هي اسمها فيه تأويل، يعني أنا تعمدت أن أستفز القارئ بهذا الاسم صلاة الغجر. كما نعرف إحنا في محيطنا الاجتماعي العربي والإسلامي أن الصلاة هي تدعو إلى عبادة، كأن تكون صلاة للمسيحيين أو صلاة للإسلام، ولكني ضمنتها صلاة الغجر. والغجر كما نعلم قوم أو شريحة ليس لها صلاة أو ليس لها عبادة، وإنما تقوم بتقليد منهم، يعني بالقريب منهم. إذن صلاة الغجر فيها استفزاز القارئ أن يبحث عن رؤية وعن معنى صلاة الغجر. وفي هذه الرواية فعلا أنا ضمنتها ما أردت أن أبوحه، وما يعني أردت أن أوصل ما حدث في العراق. في العراق مكونات، نسميها مكونات كثيرة، أنا اختاريت أضعف مكون وهو الغجر. هذا الغجر الذي تعرض لأشنع عملية اضطهاد، لأشنع عملية قمع، لكن لم يتكلم عنه أحد، لا من المسؤولين ولا من ممثلي حقوق الإنسان. لماذا؟ هم مكون، لهم ثقافتهم ولهم حريتهم، فلماذا لم يسعفهم أحد؟ لماذا لم ينوب عنهم أحد؟ لماذا لم يطالب بحقوقهم؟ فأنا أردت من هذا المكون البسيط جدا واللي أضعف مكون أن تكون الصفعة قوية لمن حاول طمس حضارتهم وطمس ثقافتهم.
أشوفك وانا والفي ولاقي، أشوفك وانا والفي ولاقي، يا السباح قلبي متصل بيك، يا السباح قلبي متصل بيك، قل لي وانا أشوفك، قل لي وانا لاقي، حاير وانا أشوفك، حاير وانا لاقي.
محطات ثقافية.
أقامت جمعية الثقافة المندائية في أربيل أمسية ثقافية بعنوان التعريف بالمفاهيم الفلسفية والصوفية في الديانة الأيزيدية للباحث شمدين باراني. وفي مستهل الأمسية تحدث نزار الحيدر رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية، مرحبا بالحاضرين ومتطرقا إلى سيرة وحياة الباحث الذي قال عنه أنه من مواليد عام 1946 من بعشيقة في نينوى، وعمل في الصحافة منذ عام 1974، وعضو النقابة الصحفية كردستان وعضو الصحافة الدولية، وله إسهامات في صحف ومجلات عديدة كثقافة جديدة ومجلة المزمار والتآخي ومجلة لالش وغيرها، ولديه إصدارات كثيرة في مجال الفلسفة والأدب. الفعاليات التي ذكرتها جريدة الاتحاد العراقية أشارت إلى أن المحاضر تطرق في محاضرته إلى التعريف بالمفاهيم الفلسفية في الديانة الأيزيدية، قائلا أن هذا الموضوع الذي يطرحه كبحث موضوع يهتم به منذ سنوات عديدة، وأنه توصل إلى بعض الحقائق التي لم يتوصل إليها الكثير من الكتاب والباحثين الأيزيديين، وسبب ذلك هو اختلاف طريقته في البحث. فهو يرى أنه لا يمكن في الوقت الحاضر الوصول إلى الحقيقة باتباع الطرق القديمة في البحث عن الأشياء وعن المعلومات. نتوقف في هذه الفقرة مع إصدارين، أحدهما كتاب في المصطلح النقدي للدكتور أحمد مطلوب، والآخر بعنوان ثقافة الأمكنة مرائي الصحراء المسفوحة لحامد فاضل. الكتاب الأول كتاب صادر عن دار مكتبة لبنان ناشرون، ويقع في 312 صفحة من القطع الكبير، وهو عبارة عن دراسة ومعجم يتطرق لعدد من المصطلحات الرئيسة في المجال النقدي. في نهاية الكتاب تعريف بالمؤلف الذي شغل عدة مناصب أكاديمية في العراق بما فيها عضوية المجمع العلمي العراقي بعد أن كان وزيرا للثقافة والإرشاد عام 1967، بينما جاء في التعريف بالكتاب ما يلي: يسعى الدكتور أحمد مطلوب في المصطلح النقدي دراسة ومعجم إلى تغطية ما يشيع في الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة من المصطلحات مثل الأسلوبية والشعرية والحداثة وما بعد الحداثة والبنيوية وما بعد البنيوية والتفسيرية والتفكيكية والتناص والظاهراتية والسردية ونحو ذلك من المصطلحات التي استعمل معظمها في غير ما أرادها أصحابها الأجانب، إما لقصور في الفهم أو لسوء في الترجمة، فضلا عن الاجتهادات المتناقضة والآراء المناهضة التي حفلت بها الكتب التي صدرت في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، وكل واحد يغني على ليلاه ويكفر من لا يتبعه بإحسان، في حين أن هذه المصطلحات ومناهج النقد الأدبي تعرضت للنقد العنيف في ديارها، وبدأ ظلها ينحسر وتصبح تراثا يرجع إليه مؤرخو النقد والأدب. أما كتاب ثقافة الأمكنة فمجموعة من نصوص النثرية للكاتب حامد فاضل، تقع في 250 صفحة من القطع المتوسط. على الغلاف الخلفي نقرأ التعليق التالي للناقد ياسين النصير: من يقرأ هذه النصوص سيكتشف أننا بأزاء كاهن مكاني قرأ عبر خبرته صحراء بدت لنا نحن الجاهلين بها أنها مسطحة ورملية، بينما هي في رؤيته كونا سماويا أرضيا مجهولا وممتلئا بنصوص وأزمنة وأمكنة لا عدد لها. قرأها ضمن سياق نقدي روائي سيكون له موضع في القراءات المستقبلية. قراءة المكان الميثولوجي ضمن بنية النص الأدبي واحدة من الطرق الفنية الحديثة التي تجعل النص راسيا على أرضية صلبة يمكن أن تنقله إلى نص عالمي بامتياز، وأعتقد أنها القراءة الكونية الأولى التي يبثها حامد فاضل للقراء. وبهذه الوقفة مع هذين الكتابين ننهي مستمعينا الأكارم هذه الصفحات من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات معد ومقدم البرنامج عادل محمود، وتحيات المخرج بيتر كوبالك.
صدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي بيدكم صدقوني صدقوني.